الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا نتكلم عن دليل الآيات، وقسمنا هذا الدليل إلى نوعين أو إلى قسمين: آيات مسموعة أو آيات قولية مسموعة مطلوبة، وآيات عينية مبصرة كونية. وانتهى المؤلف الآن من الكلام على الآيات السمعية، وبين أنها واضحة بينة بما في الكتاب المبين القرآن العظيم، وبما جاء به الرسول المبين صلى الله عليه وسلم الذي لم يكتم شيئا، وبين الناس ما نزل إليهم. فهذا الآن دليل الآيات السمعية أو المسموعة أو المتلوة، ويسمى في الكتب الدليل النقلي. النقلي نون وقاف ولام وياء، النقل يعني المنقول إلينا الذي جاء الوحي. يعني هذه الألفاظ تجدها في كتب أهل العلم مترادفة: السمع أو النقل، السمع والنقل. ثم الآن يبدأ المؤلف يتكلم عن الآيات العينية البصرية الكونية المشاهدة التي نشاهدها. هذا الدليل يدل على الباري جل وعلا وعلى الخالق لهذا الكون. وإذا عرف الإنسان هذا فإن هذا يقوده إلى توحيد العبادة، كما أيقن وأقر بأن الرب واحد الذي خلق هذا وقدره وسواه، فإن هذا يقوده إلى أن يفرد هذا الرب الواحد بالعبادة أو بالألوهية، ولا يجعل له شريكا. وهذا الآن الذي تتكلم عليه المؤلف. نعم، نقرأ. أما آياته،
وأما آياته العينية الخلقية
الخلقية
فالنظر
الخلقية الخلقية
وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة.
نعم. إذا هذا الآن دليل آيات العيانية المشاهدة التي تشاهدها بعينك، وأن آياته العينية الخلقية يعني التي في خلقه والتي يدل عليها أو تدل عليها مخلوقاته جل وعلا، فبالنظر فيها والاستدلال بها التأمل فيها والتفكر فيها وما فيها من الصنعة والإحكام وبديع الإحكام وما عليه من النظام البديع والإحكام الذي لا يتخلف في جزء من أجزائها، يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، يدل على أن الذي برأ هذا وخلق هذا رب واحد وإله واحد، فلا يعبد إلا هو ولا يفرد بالعبادة إلا هو سبحانه وتعالى. ثم يقول: انتهى الآن من الكلام على هذين الدليلين، دليل الآيات بشطريه، دليل الآيات بشطريه، الآيات القولية السمعية والآيات العينية الخلقية أو المشاهدة أو الكونية. ثم يقول والعقل يجمع بين هذه وهذه، وذكرنا لكم في أول كلام دليل المقاييس العقلية، ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل، ويجزم العقل بصحة ما جاءت به الرسل لما يسمع من الآيات، لما يسمع من الآيات من آيات الكتاب، ولما يشاهد من الآيات المبصرة المشاهدة، فيجزم أن ما قالته الرسل وجاءت به الرسل حق، بإثبات الإله الحق وإثبات ما ينبغي له من صفات كماله وإفراد هذا الإله الحق للعبادة، هذا الذي جاءت به الرسل. فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، تتفق شهادة السمع الآيات القولية المسموعة التي في القرآن، والبصر الآيات المشاهدة، والعقل السليم الذي يؤيد هذه الآيات ويثبت أنه لابد من إثبات الرب الواحد الحكيم الخبير المتفرد بالخلق ومتفرد بصفات الكمال، وكذلك الفطرة المركوز فيها الإقرار بالخالق، المركوز فيها الإقرار بالخالق والإذعان له. فيجتمع عندك في هذا الإثبات الآيات أو السمع الآيات السمعية، والبصر الآيات المشاهدة، والعقل السليم الصحيح الذي لم يتنجس ولم يتلوث بالتعطيل والتمثيل، والفطرة السليمة، الفطرة السليمة التي لم تتلوث باليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غير ذلك. ينتقل الآن المؤلف إلى الدليل السادس الذي ذكرناه لكم في أول الدرس، ستة أدلة. عاوز واحد يقول لي ستة أدلة لما كتب حتى الآن نقرأ الدليل السادس. الدليل الأول دليل فطرة. خليه هو جميل. الآن هو سيتكلم الآن عن هذا الدليل، دليل المعجزات أو البراهين التي جاءت بها الرسل، وإن شئت قل الآيات التي جاءت بها الرسل، لأن الآيات جمع آية، والآية هي العلامة، وما جاءت به الرسل علامات على صدق ما قالوه وصدق ما أتوا به من الكتب. فإن شئت قل الآيات أو البراهين. وكثير من الناس والمتكلمين يسمونها معجزات، لا يعرفون إلا كلمة المعجزات، والذي يدل على صدق الرسل أعم من المعجزات. المعجزات أحد الأشياء أو الأمور التي تدل على صدق الرسل، المعجزة أحد البراهين التي تدل على صدق الرسول، لكن هناك من البراهين والآيات ما يدل على صدق الرسول غير المعجزة. ولذلك لما وقف أبو سفيان أمام هرقل قبل أن يسلم وسأله عن أسئلة عرف عن طريق الأجوبة صدق الرسول بدون ما يتكلم عن المعجزات. يعني لو رجعت حديث أبي سفيان مع هرقل في أول صحيح البخاري والأسئلة التي سأله عنها ومن ضمنها الأجوبة أنه قال هكذا الإيمان ينقص أتباعه أن يزيدون، قال بل يزيدون، قال هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، وباقي الأسئلة والأجوبة استدل هرقل بهذا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه مع أن أبو سفيان مع أن أبا سفيان لم يذكر معجزة من المعجزات. وكذلك استدل النجاشي لما سأل العرب أو الذين أتوا من مكة عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته آمن به ولم ينقل إليه معجزة، وجيد وورقة بن نوفل كذلك، وقبل ورقة خديجة رضي الله عنها عندما قالت له والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائل الدهر إلى آخر ما قالت. فهذه استدلت بهذا على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فالمقصود الذي يريد أن يقوله أن الآيات والبراهين أعم من المعجزات، أعم من المعجزات. الكثير من المتكلمين لا يذكرون في كتبهم إلا المعجزة فقط، انشقاق القمر، حنين الجزاء، الإخبار عن المغيبات المستقبلة أو الأشياء الماضية وغير. القرآن العظيم أعظم معجزة وهي معجزة باقية، لكن الصواب أن آيات صدق الرسول وبراهين صدق الرسول أعم من المعجزة.
فهو سبحانه لجمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به، قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وقال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة، ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جدع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وإزرائهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه، ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشبث به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان.
نعم، هذا المبحث موجود في المعارج المجلد الثالث صفحة 431 إلى 433، وكذلك في مختصر الصواعق الموصلة الأول صفحة 259 مدارج للسالكين. المعارج عن المدارج، لا المدارج يعني عن المعارج يعني. طيب نعم نعم الثالث المدارج 431 إلى 433 ومختصر الصواعق الأول 259. هذا الكلام هو يعني تكملة لما ذكرناه من آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء، والمؤلف هنا بعدما ذكر الآيات أو بعدما ذكر أن الله أرسل رسله بالبينات والزبر إلى آخره، ذكر آية هود عليه السلام، آية نبي الله هود، وهي تؤيد ما ذكرناه. عندما أقول لك وأسألك الآن ما هي آية نبي الله هود، الآية التي جاء بها البرهان الذي جاء به، الآية التي جاء بها ما هي؟ ها من يعرف؟ النوائر؟ نعم هذا صالح. آية هود عليه السلام هي التحدي، أنه تحداه وهو شخص واحد يتحدى أمة كاملة، ولا تستطيع تلك الأمة أن تكيده أو أن تفعل له شيئا. هذا أعظم برهان على صدق ما جاء به وصحة ما جاء به. شوف كيف التحدي، يقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. كيدوني جميعا، شخص واحد يتحدى أمة كاملة أن تكيده ولا يستطيع أو ولا يستطيعون كيده. هذا دليل وبرهان على أنه مرسل من عند الله جل وعلا، وأن الله كفيه وأن الله حافظه جل وعلا. انظر لهذا البرهان العظيم وهذا الدليل العظيم. إذن هذا يدلك على ما ذكرناه في الأول، أنه لا يشترط في المعجزة لبيان صدق الرسول، بل ما يدل على صدق الأنبياء المرسلين أعم وأكثر من أن يكون معجزة، مثل آية هود التي معنا الآن والتي تكلم عليها المؤلف بالكلام الواضح الذي لا يحتاج إلى وقوف معه. إذن يقول لك المؤلف الأخير: فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم؟ انظر الآن إلى استعمال المؤلف لكلمة الآيات والبراهين في الدلالة على صدق ما جاء به الرسول وأنه مرسل من عند الله. يعني لم يأتي حتى المؤلف هنا بكلمة المعجزة، والمعجزة إلى بحث في داخل الكتاب المعجزات والكرامات. يقول: وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. إذن ما يكون مع النبي من البراهين في الحقيقة هو شهادة من الله جل وعلا لهذا النبي بصدقه وصدق ما جاء به. كان ما كان هذا البيان سواء كان معجزة أو غير معجزة هي شهادة من الله جل وعلا. لماذا؟ لأن هذا فيه تأييد لهذا النبي وبيان أنه على الحق وأنه مرسل من عند الله وأنه لم يكذب على الله جل وعلا، فأيده بهذه البراهين التي على مثلها يؤمن البشر وهي مختلفة باختلاف الأنبياء. ومن أعظم هذه الآيات التي بيننا الآن الباقية المعجزة الباقية القرآن العظيم. هذا الآن أعظم البراهين الباقية بيننا القرآن العظيم الذي فيه نبأ من سبق وخبر من يأتي بعدنا وهو في حكم ما بيننا وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى العزة بغيره أضله الله. هذا واقع ولا غير واقع؟ هذا واقع. من ترك هذا القرآن العظيم قسم الله جل وعلا، ومن ابتغى العزة بغيره أضله الله. انظر لكل من أراد أن يبحث عن هداية في غير القرآن، في قول فلان أو قول فلان أو رأي فلان أو ذوق فلان، تجد ضالا مضلا. هذا من الآيات والبراهين على صدق ما جاء في الكتاب العظيم. المؤلف أيضا ينتقل الآن إلى الدليل الثاني الذي ذكرنا لكم، وهو الاستدلال على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فهذا الآن المبحث عندكم يكون هو الدليل الثاني على ما ذكرناه من أدلة. وهذا الاستدلال حقيقة استدلال فيه خفاء، يعني ليس واضح لكل أحد، بل يحتاج إلى تأمل وتدبر. يعني فيه استدلالات ليس فيها خفاء، يعني مثلا معجزة انشقاق القمر مثلا أو آية انشقاق القمر، معجزة واضحة، آية واضحة، برهان واضح على صدق الرسول. حنين الجذع مثلا أن جذع شجرة كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يتركه ويقع على المنبر هذا الجذع يحن ويئن حتى ينزل صلى الله عليه وسلم ويضع يده عليه فيسكت. هذا آية وبرهان واضح مشاهد، مش محتاج تفكير عقلي ولا تأمل. نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، الماء القليل يسقي أو يروى منه الجيش الكبير، هذا شيء لا يحتاج إلى تفكير ولا إلى تأمل، شيء واضح. أما البرهان الذي معنا الآن أو الدليل الذي معنا الآن فيه خفاء ولا يفهمه كل أحد على ما يقول الشيخ. وهو قبل هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالناس عادة إن هم يستدلوا على الله جل وعلا بالمخلوقات، بالأشياء المشاهدة، بالأشياء المبصرة العينية. أما هذا الدليل فهذا الدليل لا يفهمه كما يقول إلا الراسخون في العلم. وهو لخص هنا بعبارات سنقرأها إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونحاول أن يعني نقربها فإذا فهمتها فالحمد لله، فإن لم تفهمها فتجاوزها، لكن تعرف أصلها أن هذا من الاستدلال على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله. الاستدلال على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم أخي هذا الدليل.
ومن أسمائه تعالى المؤمن، وفي أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله. ثم قال: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إنما جاء به الحق، ووعد أن يري العباد من آياته التالية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعجب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له وعليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أسمائه تعالى المؤمن، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فمن أسمائه جل وعلا المؤمن، والمؤمن من أسماء الله جل وعلا لها عدة تفاسير، منها ما ذكره الشيخ هنا: المصدق الذي يصدق الصادقين، من آمن بمعنى صدق، من آمن فآمن له لوط، يعني صدق له. وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق، هذا على المعنى المشهور أو الموجود في كتب اللغة. وشيخ الإسلام كما قلت لكم في مباحث المعارج يعني ينازع في قضية أن كلمة آمن تساوي صدق، ويقول بأن تفسير الإيمان بالإقرار أحسن وأقرب من تفسير بالتصديق. لكن نحن الآن في لسنا في مباحث الإيمان. القصد أن التفسير اسم الله جل وعلا المؤمن بهذا التفسير هو أحد التفسير. المؤمن معناه المصدق الذي يصدق الصادقين، يعني من المرسلين والأنبياء بما يقيم لهم من شواهد صدق. التفسير الآخر للمؤمن علي بن عباد يقول: والذي آمن الناس من ظلمه، آمن الناس من ظلمه، وآمن من آمن به من عذابه، وآمن من آمن به من عذابه، يعني الذي يؤمن بالله جل وعلا يأمن من عذابه جل وعلا. فهو جل وعلا المؤمن الذي آمنه أو آمن الناس ظلمه، وهو لا يظلم جل وعلا، حرم الظلم على نفسه، أو آمن المؤمنون الذين آمنوا به من عذابه، أو على هذا التفسير ذكره الشيخ المصدق الذي يصدق الصادقين. يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقين، يعني والذي يقيم الأدلة لأنبيائه ورسله لتدل على صدق ما جاء به، لتدل الناس على صدق ما جاء به الأنبياء، لتدل الناس على صدق ما جاء به الأنبياء. فإنه لابد أن يري العبادة من الآيات الأفقية هي الكونية والنفسية، يعني في نفس الإنسان، في خلقته، في تكوينه، في إبداعه، على ما ذكرناه في أول الكلام من دليل العناية والخلق، ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق. يقيم لهم الشواهد على صدق ما قالوه، يقيم لهم الشواهد سواء كانت هذه الشواهد مسموعة أم مبصرة تدل على صدق ما قالوا. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني أن القرآن هو الحق، أو أن ما أتوا به من الوحي هو الحق. ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أولم يكفي بربك، أولم يكفي هؤلاء أن الله جل وعلا شهيد على كل شيء ومطلع على كل شيء، والمطلع على كل شيء والذي لا يعزب عنه شيء، فإنه جل وعلا يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد على وحدانيته، وما يشهد على صدق ما جاء به أنبياءه ورسله. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد. فإن من أسمائه الشهيد، إذا الآن استدل باسم المؤمن المصدق الذي يصدق أنبياءه ورسله، يصدق الصادقين فيما أتوا به، والآن سيستدل باسمه الشهيد. فإن من أسماء الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له. طب إذا كان هو جل وعلا مطلع على كل شيء مشاهد له، وأتى من يزعم أنه نبي ويدعو الناس إلى هذا والاعتقاد أنه نبي، ثم نصر وغلبه وجعله ينتصر على أعدائه ويهزم أعداءه ويقيم له دولة وأتباع، وهذه الدولة تعلى وترتفع، وخذل أعداءه ودحرهم وكبتهم، ثم يخزيهم بعد ذلك في الآخرة، أليس هذا كله يدل على صدق ما جاء به الرسول؟ بلى. فمن أسمائه الشهيد، فالشهيد المطلع على كل شيء المشاهد له يمتنع أن يكون هذا الرسول كذابا، يمتنع معه أن يكون هذا الرسول كذابا، ويمكنه من إرقاب الناس، ويمكنه من الكذب عليه، ويمكنه من ادعاء النبوة والرسالة، وأن يقول أنه مرسل من عند الله ثم يقيم دولة. كل هذا ينسبه إلى الله جل وعلا، والرب جل وعلا هو الشهيد مطلع عليه ولا يعجله العقوبة ولا يأخذه أو ينتقم منه. هذا كله يخالف مقتضى أو ما يدل عليه اسم الشهيد. إذن هذا يدل استدلال باسم الشهيد، ومعناه أنه المطلع على كل شيء الذي لا يعزب عنه شيء، يدل على صدق ما جاء به الرسول وصحة ما جاء به الرسول، أن الله جل وعلا الشهيد أيده وأعانه ومكنه من رقاب عباده إلى أن نشر دينه وأقام دولة التوحيد. هذا استدلال في اثنين من اسماء الله جل وعلا، المؤمن والشهيد. ثم يقول الشيخ: هذا استدلال باسماء وصفاته، والاول هو المبحث الاول استدلال بالايات المتلوه المسموعه اللي هي القول، استدلال بقوله وكلماته اللي هي القران الكريم، واستدلاله بالايات الافقيه والنفسيه، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسكم وفي انفسهم، استدلال بافعاله ومخلوقاته، فهو الذي خلق وقدر وسوى وهدى سبحانه وتعالى. يعني الشيخ يلخص مرة ثانية أنواع الاستدلال التي ذكرناها نحن في الأول ومشينا معها ومع أمثلتها. ثم يسأل سؤال قد يسأله أي واحد، فإن قلت كيف يستدل بالأسماء وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. هذا السؤال ذكره ابن القيم في المدارس، وعبارته: فإن الاستدلال بذلك لا تعهد في تخاطبنا وكتبنا. يعني المعروف أن الناس تستدل بالآيات الأفقية والنفسية، بحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، سماء ذات أبراج، وغير ذلك مما هو معروف الآيات المشاهدة. ويقول الشيخ هنا سؤال: الناس لم يعهدوا هذا الاستدلال. ابن القيم يقول: لم يعهدوه في تخاطبهم أو تخاطبنا وكتبنا. فما الجواب؟ لن يجيب عن هذا السؤال. نعم، فالجواب أقرأ.
فالجواب أن الله تعالى قد أودع بالفطر الذي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يضيق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر، وكيف يضيق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعلم
على دينه. لا، الصواب يظهر على يديه. إذا كان في أحد عن نسخة المكتب الإسلامي صحيحة فيها يظهر على دينه، لا، الصواب يظهر على يديه.
ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجل عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفترٍ، ومعلوم أن شهادته سبحانه
كاذب عليه مفترٍ. في نسخة المكتب الإسلامي في خطأ، كاذب غير مفترٍ، هذا غير صحيح. الصواب كما هي عبارة ابن القيم: كاذب عليه مفترٍ ساعٍ في الأرض بالفساد. يعني هذا تكمية الكلام من المدارج: ساعٍ في الأرض بالفساد. كيف يمكن من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، وهذا شرحناه، ثم ينصره أحسن على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجب عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ساعي في الأرض بالفساد. هذا يستحيل، لأن هذا ينافي كماله المقدس جل وعلا وينافي شهادته على كل شيء واطلاعه على كل شيء، فكماله المقدس يمتنع معه أن يمكن المفتري عليه والساعي في الأرض بالفساد الزاعم أنه من عند الله وليس من عند الله. وكذلك كونه هو الشهيد ومن أسماء الشهيد يمتنع معه ومع شهادته واطلاعه وأنه لا يعجب عنه شيء، يمتنع معه أن يمكن المفترين عليه والكاذبين عليه. هذا وجه الاستدلال ومعلوم. نعم.
ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
والقرآن مملوء من هذه الطريق، يعني الاستدلال بأسماء الله جل وعلا وصفاته عليه جل وعلا. يقول: وهي طريق الخواص. ابن القيم يقول: وهي طريقة الخاصة، بل خاصة الخاصة. يقصد الخواص هنا يعني الراسخون في العلم، يقصد الخواص الراسخون في العلم، العلماء الراسخون في العلم، لأن العوام طريقتهم في إثبات الآيات الكونية، يثبتون أو يدلون على جل وعلا بآياته الكونية المشاهدة. عبارة ابن القيم يقول فيها: يخبر سبحانه أن كماله وحكمته تأبى أن يقر من تقول عليه، يعني يشرح الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يقول ابن القيم: يخبر سبحانه، يعني هذا الكلام تكملة الكلام الذي ذكره المؤلف من مكان نفس 3468 الجزء الثالث من المدارج صفحة 468. يخبر سبحانه أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لابد أن يجعله عبرة لعباده، بل لابد أن يجعله عبرة لعباده، كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه، كما جرت بذلك سنته، يعني سنة الله جل وعلا في من افترى عليه أن يجعله عبرة لعباده وأن ينتقم منه سبحانه وتعالى. ويقول ابن القيم أيضا في بيان هذا الدليل: يستدل بكماله المقدس وأوصافه وجلاله على صدق رسله وعلى وعده ووعيده، ويدعو عباده إلى ذلك، ويدعو عباده إلى ذلك. يقول: يستدل بأسماء وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما يستدل مرة ثانية العبارة من أولها: يستدل بكماله المقدس وأوصافه وجلاله على صدق رسله. يستدل بكماله المقدس وأوصافه وجلاله على صدق رسله وعلى وعده ووعيده، ويدعو عباده إلى ذلك، كما يستدل بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك. إذا عرفنا أن قل هو الله أحد، إثبات الأحدية، هو الواحد القهار، فهذا إثبات الأحدية هنا والوحدانية تبطل أن يكون معه شريك جل وعلا، تبطل أن يكون معه شريك لا في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسماء وصفاته ولا في أفعاله جل وعلا. إذن هذا التوضيح من كلام ابن القيم، لعله يعني يضاف إلى كلام الشارح وهو قد اختصره كما قلت. يقول: وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. سيتكلم المؤلف عن هذه المسألة مرة أخرى عند قوله بقول الماتن: وأن محمدا رسوله المصطفى النبي المجتبى ورسول المصطفى أو عبده المصطفى أو كما قال، يعني عندما يتكلم عن رسالة، وهي في هذه النسخة صفحة 166 نسخة المكتب الإسلامي في صفحة 166 عند قول المؤلف يعني في المبحث، وأن أو وإن محمدا يعني نعتقد إن محمدا أو نقول معتقدين إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. في هذا المبحث سيذكر المؤلف تكملة لهذا البحث الذي ذكرناه قبل قليل، يعني بعد 4 أو 5 صفحات تقريبا من هذا المتن أو 5 ورقات سيذكر المؤلف تكملة هذا البحث. إذا كنت مذاكر مثلا ممكن تجمع الكلام الذي سيأتي مع الذي ذكرناه الآن. طيب نأخذ آخر مقطع. نعم. ويستدل
أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض، فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
أحسن. ذكر الآيات من سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخره. قال: يستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، يعني أن من اتصف بهذه الأسماء ومن تسمى بهذه الأسماء واتصف بهذه الصفات فإنه هو المستحق وحده لأن يعبد جل وعلا، ولا يجوز أن يشرك معه أحد. المتصف بهذه الصفات والمتسمي بهذه الأسماء الحسنى من الوحدانية وغيرها فإنه لا يجوز، يعني المتصف بهذه الصفات من الوحدانية وغيرها لا يجوز أن يشرك معه أحد، ويجب أن لا يعبد إلا هو وحده جل وعلا. ثم يقول الشيخ: وهذه الطريقة، يعني هذه الطريقة في الاستدلال على جل وعلا بأسمائه وصفاته قليل سالكها، يعني الذي يسلكها قليل، يعني تحتاج تأمل، لا يهتدي إليها إلا الخواص، وليس المقصود هنا الخواص على مذهب الصوفية كما سأتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم، خاصة وخاصة الخاص، لا، يقصد الخواص يعني خواص أهل العلم، يعني الراسخون في العلم. أما طريقة الجمهور، يعني طريقة أكثر الناس، الاستدلال بالآيات المشاهدة، يعني الآيات المبصرة التي يرونها، إما آيات كونية وإما المعجزات التي جاءت بها الرسل، ذكرت لكم قبل قليل، لأنها أسهل وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض، يعني إذا فضل أهل العلم وميزهم بهذا الفهم، لهذا الفهم الدقيق لهذا الدليل، فإن هذا من فضل الله، يفضل من شاء. يعني ممكن واحد يقعد مثلا يتأمل ويذاكر في هذا الدليل شهر كامل ومش قادر يفهمه، خلاص ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، وقد لا تفهمه الآن ممكن تفهمه بعد فترة، بعد سنة أو بعد 10 سنين. يعني الله جل وعلا يفضل من شاء من خلقه على بعضهم على بعض. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من الأدلة، فإنه الدليل والمدلول عليه، هو الدليل الذي يدل على الله جل وعلا ويدل على صدق الرسول الذي جاء به، والمدلول عليه يعني جاء الرسول ليدل الناس عليه وليدعو الناس إلى امتثال ما فيه، وهو كذلك الشاهد والمشهود له، فهو الشاهد الذي يشهد للرسول بصحة ما جاء به، والمشهود له يعني الأدلة والبراهين التي أتى بها الرسول أيضا تشهد أن ما جاء به الرسول من هذا الكتاب العظيم هو الحق، فهو المشهود له، فهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليل والمدلول عليه. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق الرسول أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني أولا يكتفي هؤلاء بأن الكتاب نزل عليهم والكتاب بينهم ويتلى عليهم، إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فمن لم يكتفي بالقرآن فلا اكتفى، ومن لم يهتدي بالقرآن فلا اهتدى، ومن لم يستشف بالقرآن فلا شفي. فالقرآن هو الهداية والرحمة المهداة. ونكتفي بهذا القدر، وهذا الكلام الأخير موجود في المدارج أيضا من الجزء الثالث اللي هو القرآن العظيم والدليل والمدلول إلى آخره، في المدارج صفحة 332 إلى 400 عفوا 432 إلى 435. ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم. Thank you.